بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر شيئا من أضرار الذنوب والمعاصي. تقدم معنا أنه ذكر أن المعصية من آثارها حرمان الطاعة، وأيضا كما أن المعصية تحرم العبد من طاعة الله تعالى، فالمعصية تولد غيرها، فالمعاصي يولد بعضها بعضا. يقول ابن القيم رحمه الله: ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها أو حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها، إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، وهو الشاعر المعروف أبو نواس، حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، والعياذ بالله، وكأس شربت على لذة يعني الخمر، وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. قال: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانا عليه. فهذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يتنبه له. فمن شؤم المعصية كما ذكر ابن القيم أن المعاصي ولد بعضها بعضا، وسبحان الله، هذا يجده الإنسان. تجد مثلا الذي يقع في الدخان، يمشي ليشتري الدخان، فهذه الخطوات في معصية الله، المال الذي يدفعه في معصية الله، ثم لما يعصي الله بالفعل ويقع في الدخان، ثم هذا الدخان يؤذي به غيره، يؤذي ملائكته، فهذه كلها معاصي يولد بعضها بعضا. في المعصية الواحدة تجد من شؤم المعصية أنها تستلزم معاصي أخر، ثم أيضا هذه المعصية يولد بعضها، أو هذه المعصية تولد غيرها. فإذا عصى الإنسان ربه يضعف إيمانه، وربما هان عليه أمر الله فيتجرع على معاصي أخرى قد لا يكون متساهلا فيها من قبل، لكن هكذا إذا ألف المعصية كما ذكر ابن القيم تصبح بعد ذلك والعياذ بالله هذه المعاصي هيئات راسخة في نفسه والعياذ بالله. فهكذا يهون عليه أمر الله، يضعف إيمانه، وترسل عليه الشياطين تؤزه إلى المعصية أزة، كما قال الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تزعجهم إزعاجا للمعاصي والعياذ بالله. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم بعدها قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلى أن قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء لما أعرضوا عن الله وعصوا الله تعالى وأشركوا بالله قيض الله تعالى لهم قرناء، يعني من الشياطين، وزينون لهم المعاصي والشهوات. والذين آمنوا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا الله تعالى يقيض لهم ملائكة يعينونهم على طاعة الله، كما قال عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكما حصل مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزل مع الصحابة وتقاتل معهم ضد الكفار، وهذا أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة. قال: فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق به، فيجد المسلم من نفسه أنه يحب الطاعة ويسارع إليها، فيكون هذا أيضا من تدخل الملائكة وإعانة الملائكة له. بل كما يذكر بعض الصالحين أنه ربما ينام وهو متعب، وكان وهو يحافظ على قيام الليل، فيقول كما بعض يعني بعضهم يذكر هذا، يقول: فأسمع كأنه أحدا يناديني باسمي في آخر الليل حتى أقوم لصلاة الليل. قد يكون هذا أيضا من إعانة الملائكة ومن كرامة الله على عبده. فهكذا لا يزال العبد يجاهد نفسه على الطاعة حتى يسره الله تعالى إليها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لهذا قال بعض السلف: تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. يعني يمكن في أول الأمر كان يجاهد نفسه ويشعر بشيء من النوم والثقل، ولكن لا يزال يجاهد نفسه حتى يفتح الله تعالى له، ويتدرج يوما بعد يوم في معارج العبودية حتى يعبد الله كأنه يراه. فتكون طاعة الله هي أنسه في هذه الدنيا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهكذا تصبح بعد ذلك الطاعة هيئة راسخة في نفسك. إذا فقدت الطاعة أو فاتتك صلاة الجماعة تشعر بغم شديد في قلبك، بحرقة شديدة. بعض السلف كان إذا فاتته بعض الركعات أو صلاة الجماعة يهيم في الأرض يبحث عن مسجد يدرك فيه الجماعة من حرقتهم على طاعة الله. وانظر إلى البكائين في غزوة تبوك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحمله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد ما يحملهم عليه. قال الله تعالى عنهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا من الصدق مع الله جل وعلا. فهكذا المسلم لا يزال يلازم ذكر الله وطاعة الله، هذا أنفع ما يكون للعبد، أن يعمل بعلمه وأن يلازم العبودية، أن يكثر من الطاعة، الإكثار من ذكر الله هذا مطلوب. نعم، العبرة بالصفوة وأعمال القلوب والإخلاص، لكن هذه الأعمال، أعمال القلوب، لن ترسخ في نفسك ولن تعظم محبة الله والشوق للقائه، ولن تعظم خشيته لن تعظم خشيته في قلبك إلا إذا وطنت نفسك على القرب من الله جل وعلا. فبعد ذلك يصبح الإخلاص، تصبح المحبة كأنها جبلة في نفسك، إذا قمت في صلاتك تشعر بخشية، تشعر بقرب من الله، بدون أن تحاول أن تحضر قلبك وأن تجاهد نفسك على هذا. هذا يأتي مع دوام الطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وفي المقابل المعاصي، هكذا المعاصي والعياذ بالله إذا لازمها الإنسان وداوم عليها وأصر عليها فهكذا تهون عليه أمر الله، تضعف إيمانه، وتجعله لا يبالي بحرمات الله، ويستجلب بذلك غضب الله عليه والعياذ بالله، فترسل عليه الشياطين تؤزه إليها أزا. فهكذا لا يزال يلازم المعاصي والعياذ بالله حتى ربما يفقد اللذة التي كان يطلبها في المعصية. لكن كما ذكر ابن القيم، الذي يجعله يلازمها أنه يجد ألما إذا فارقها، يجد ضيقا وهما، وهذا من شؤم المعاصي والعياذ بالله. يعني مرة سمعت قصة رجل والعياذ بالله أسرف على نفسه في الزنا، فكان والعياذ بالله ينتقي يعني الجمال، ثم إذا به والعياذ بالله يزني يعني من هي قبيحة في منظرها ولونها، والمهم هكذا فقط أصبح عنده والعياذ بالله يعني أنه لا يستطيع أن ينفك عن هذه الفاحشة والعياذ بالله. هذا من شؤم المعاصي على العبد، وهذا يزين له الشيطان أنه لن يشعر بالراحة إلا إذا لازمها. إذا فقد المعصي يشعر بضيق في نفسه، فيسول له الشيطان أن هذا الضيق لن يزال فيك ولن يزول عنك إلا إذا رجعت إلى المعصية. وهكذا أنه لو تاب إلى الله ورجع إلى طاعة الله وترك هذه المعصية لله، عوضه الله خيرا منها، عوضه الله طمأنينة في قلبه. ولذلك تأمل كيف قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ثم قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فشرح الصدر يكون بوضع الوزر، ما يكون بأن يذقل العبد ظهره بالأوزار والمعاصي والذنوب فيضيق عليه قلبه. فتأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كيف وصفهم الله تعالى لما يعني وقعوا في هذه المعصية بتسويف، ويعني هي فلتة نفس، ثم تابوا وتاب الله عليهم. لكن تأمل كيف وصفهم الله تعالى، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فإذا هكذا المعصية تولد المعصية، وهذا لا رجاء له في الرجوع إلى الله إلا إذا صدق مع الله. الباب مفتوح، ورحمة الله واسعة وفضله عظيم، والله تعالى يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن المسألة سرها أن يصدق مع الله، أن يصدق مع الله، أن يخلص لله. أما إذا اتبع هواه، اتبع شهوته، سيتوغل في أوحال المعصية إلى أن يموت عليها والعياذ بالله. أما إذا كان في قلب شيء من الحياة، شيء من الصدق مع الله، أنه يستحي من ربه جل وعلا، وحتى لو فعل المعصية يشعر بعد ذلك بندم ويفكر في التوبة، فهذا يرجى أن يتوب إلى الله ويرجع. أما إذا كان عنده عدم مبالاة بمعصية الله وبحرمات الله وتوغل في هذه المعاصي، فهذا يعني لا أمل له إلا أن تتداركه رحمة الله جل وعلا. فإذا هذا يعني أمر يعني عظيم ينبغي للمسلم أن يتأمل فيه، فهذا من أعظم ما يزجر المسلم عن المعاصي، فيعلم أنه إذا وقع في معصية فربما ينساق إلى غيرها وغيرها، ولا يأمن على نفسه من أن يتوغل في المعاصي والعياذ بالله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، كما ظلم نفسه وترك الحق وترك الخير. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أما المهتدي المؤمن قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهكذا في المقابل هذا يشجعك على فعل الطاعات، كلما أكثرت من الطاعات تجد الطاعة تسهل على نفسك، والنفس تألف الطاعة وتحبها وتتوطن عليها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الملازمين لطاعته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.